بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. ربنا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء السادس بين يدي الجزء الثالث. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. في اللقاء الماضي وقفنا مع مسألة من الأهمية بمكان، وهي حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، خاصة عند حديثنا عن أركان الإسلام. وعلمنا أن الأركان المذكورة في حديث جبريل عندما سأل النبي الأمين عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، جزاكم الله خير. وأيضًا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. علمنا أن هذه الأركان هي الدعائم والأسس التي قام عليها الإسلام، فإذا زالت فلا إسلام، وإذا زال الركن الأول منها وهو الشهادتان زال الإسلام، واختلف العلماء في بقية المباني والأركان. ثم بقية شعب الإسلام ما هي إلا تتمة لهذا البناء. فاتكلمنا عن منهج أهل الحق أهل السنة في تعريف الإيمان، أنه قول وعمل ونية يزيد وينقص. فهذا قادنا بطبيعة الحال لبيان حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة. وعلمنا أن الكبيرة هي كل ذنب زيل أو ارتبط بغضب أو سخط من الله عز وجل أو بلعن أو بعذاب في الآخرة وحد في الدنيا. وبدأنا نتعرف على حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة وعلمنا أن الكبيرة لا تزيل الإيمان بل تنقصه، فالمؤمن مؤمن بإيمانه ناقص للإيمان بكبيرته، فالكبيرة لا تخرج من ملة الإسلام ما لم يستحل المرتكب، وبينا هذا في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل ما بدأنا، هنقف مع الأدلة على ما ذهبنا إليه في حكم مرتكب الكبيرة وأنه في المشيئة. عندما نقرأ القرآن نقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن ما دون الشرك في المشيئة، ولا شك أن الكبيرة دون الشرك، فمرتكب الكبيرة في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلمنا أن هناك موانع تؤدي لعدم تطبيق العقوبة في الآخرة، وكان منها التوبة النصوح، كان منها الحسنات الماحية والابتلاءات المكفرة، وكان منها الشفاعة. أيضا من الأدلة على هذا الباب حديث عبادة بن الصامت في باب البيعة، ونص الحديث قال عبادة بن الصامت رحمه الله تعالى، وأود أن أذكر لكم متن الحديث لأهميته، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم، وهذا هو الشاهد، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، نستمع إليه مرة ثانية. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم، أي التزم بهذه البيعة وأدى ما عليه فيها فابتعد عن الشرك وابتعد عن الكبائر ونصر الله ورسوله اللي يوفي بهذه البيعة، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. ولذلك عندما بايع النبي أصحابه خاصة من الأنصار الذين أتوا وبايعوا النبي في العقبة الثانية بعد أن وضع النبي شروط النصرة، سألوه: فماذا لنا؟ طب إحنا هنوفي وننصر ونقف مع دعواتك، طب إيه اللي هنحصله؟ قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إني لأملك لكم من أمر الدنيا شيئا، ولكن لكم الجنة، لكم الجنة. لذلك قال هنا: فمن وفى منكم فأجره على الله، فأجره على الله. ولابد أن ننتبه هنا يا إخوة، المسألة هامة في قضية الثواب، قضية الثواب. في حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. الشاهد هنا ربما يظن الظان أنه إن عبد الله وجب على الله أن يدخله الجنة. معلوم أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، ولكن عندما يقول: وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، هذا على سبيل الفضل والمنة، فهو من أوجب على ذاته جل جلاله فضلا ومنة وإحسانا وكرما، حتى لا يظن الظان إنها تجارة أبدا. فربنا عز وجل بمنه وفضله وإحسانه وكرمه يمن على من عبده. ولذلك من هنا نفهم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. ولعل أيضا تأتي شبهة هنا، القرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وأذكر أني فصلت في هذه الشبهة مرارا منذ زمن، ولكن كما تعلمون ما تكرر تقرر، وكما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ الآية تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فكيف نوفق بين هذه وتلك؟ هل هناك تناقض بين الآية والحديث؟ الإجابة: لا، لا تناقض مطلقا. الآية محكمة والحديث في الصحيح عند الإمام مسلم وغيره، ولكن الظاهر فيه تعارض يسميه العلماء، هذا هو التعارض الظاهري، أي في الشكل فقط، إنما في الحقيقة ليس بتعارض. كيف ذلك؟ قضية فهم. معلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يفهم أحد القرآن أو السنة إلا إذا كان من أهل اللغة، إلا إذا كان من أهل اللغة، اللغة العربية. فمن لا حظ له في لغة العرب لا حظ له في فهم القرآن ولا السنة، إلا أن يسأل العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قواعد اللغة العربية قاعدة نحوية، هي قاعدة أحرف الجر، أحرف الجر زي من وعن وعلى وإلى وفي والباء والكاف واللام، دي بنسميها حروف الجر. ومن بين حروف الجر حرف الباء، حرف الباء عندما نقرأ قول ربنا عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، دي جملة، امسحوا فعل أمر، واو الجماعة فاعل، الباء حرف جر، رؤوسكم اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، يعني أهل اللغة يقولون هكذا في تدريس القواعد، فيقول لك الجملة تنقسم لقسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية بتبدأ باسم، إما أقول مثلا المعلم مخلص، دي جملة اسمية بدأت باسم المعلم، إنما في جملة فعلية تبدأ بفعل يشرب الشيخ الشاي، جملة فعلية، يشرب فعل مضارع لأنها حاضر الآن، الشيخ هو الفاعل، المسكينة اللي وقع عليها الشرب دي الشاي اللي هي مفعول به، يعني تفعل بها فعل الفاعل اللي هو الشرب، أدينا عمال أشربها، فدي جملة فعلية. زي بالضبط وامسحوا برؤوسكم، امسحوا ده فعل، امسح لأن الفعل عمل في زمن. إذن الباء الموجودة في الجملة الفعلية دي وامسحوا برؤوسكم اسمها حرف جر، اسمها ايه؟ حرف جر. ودايما الاسم اللي بيقع بعد حرف الجر بنسميه اسم مجرور، اسم ايش؟ مجرور بالحرف اللي جاء قبله، سواء من او عن او الى او الباء او الكاف او اللام الى اخره او فيه. يبقى حرف الجر الباء ده يا إخوة في لغة العرب يأتي وله معاني متعددة، فمن معانيه أنه يأتي للتبعيض، ومن معانيه أنه يأتي للإلصاق، ومن معانيه أنه يأتي للمعاوضة، ومن معانيه أنه يأتي للسببية. حرف الباء ده، لذلك لا تتعجب عندما تذهب مثلا لكليات اللغة العربية والدراسات العليا وتجد مثلا دكتور بيعمل الدكتوراه في حرف الباء، حرف ايه؟ الباء، بيعمل فيها دكتوراه، يعني حرف البه ده محتاج لدكتوراه. ايوه محتاج لدكتوراه، يعملوا فيه رسالة ماجستير ودكتوراه طيب، ويمكن مشهور عند عامة الناس يقول لك ده عامل دكتوراه في حتى. طبعا عامل دكتوراه في حتى، امال ايه؟ لغه لها عطاءات، وده اللي هنفصله ليك الان في حرف الباء. قلنا حرف الباء من معانيها التبعيد، ومن معانيها الالصاق، ومن معانيها المعاوضه، ومن معانيها السببيه. وبالمثال يتضح المقال في قول الله تعالى الذي ذكرت في آية الوضوء في سورة المائدة الآية 6، وامسحوا برؤوسكم. العلماء اختلفوا مع الآية دي في خلاف كبير أو فقهي في الآية دي بسبب الباء دي. بعض الفقهاء يرون أن الباء للتبعيض، يبقى المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول لك اللي يمسح ربع الرأس يجزئه، وبعضهم حتى قال ولو ثلاث شعرات. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لأن الباء عندنا ايه؟ تبعيضية، فلو مسحت ربع الرأس وضوءك صحيح وصلاتك صحيح. ليه؟ لأن حرف الباء ايه؟ تبعيضية. يا عم الشيخ قالوا لنا الرأس كلها ماشي، ده الكمال، دي السنة. نحن بنتكلم عن القدر المجزئ الآن، لأن احنا عندنا في الشرع يا إخوة حاجة اسمها المجزئ وحاجة اسمها الكمال أو الكامل. لما نيجي مثلا نتكلم عن الغسل، الغسل من الجنابة، العلماء يقولون الغسل في الغسل المجزئ وفي الغسل الكامل، الكامل اللي بيشمل الأركان والواجبات والسنن، إنما المجزئ اللي يسقط به الفرض وتم الغسل. فين المجزئ؟ قالوا النية وتعميم الجسم بالماء، خلاص عندي نية رفع الجنابة، دخلت تحت الدش وخرجت تمام التمام، ده مجزئ. إنما الكامل بقى إنك تستنجى وتغسل العضو وتتوضى وضوءك للصلاة، وبعد كده تبدأ بالرأس ومع تدليك الشعر، وبعد كده الشق الأيمن والشق الأيسر، لما تخرج تغسل رجليك مع المضمضة والاستنشاق، ده اسمه الكامل، ده اسمه ايه؟ الكامل.
إنما المجزئ إنك تنوي رفع الحدث الأكبر وتعمم جسمك بالمية. وعند بعض الفقهاء قال لك ويشترط المضمضة والاستنشاق. ليه؟ لأن المضمضة والاستنشاق عندهم من الواجبات لأنها من الواجب، فتتمضمض وتستنشق، فده مجزئ. أنت بقى عايز تغتسل غسل كامل، اعمل بقى اللي عمله النبي، ده الكمال. فنفرق بين المجزئ وبين الكامل، عشان لما تسمع من بعض الفقهاء تسأله سؤال ويقول لك مثلا كده قدر يسير، اه ده بيديك المجزئ، ما تقولش ان الشيخ غلط، لا انت اللي مش فاهم، مش الشيخ اللي غلط، الشيخ عايز ييسر عليك، فقال لك يا ابني انت جنب، اه انوي وادخل تحت الميه. يا عم الشيخ ما توضاش ويقعد يزمجر لي كده، لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت مش فاهم هنعمل لك ايه؟ لا ما تتوضاش واخلص. لدرجة الفقهاء قالوا فمن كان جنبا وعلى ظهر دابة في الطريق الدابة راحت تعثرت فأسقطته في نهر ماء، قال لك ارتفع ينوي بس وهو نازل بهدومه، بهدومه هو بهدومه وقع في النهر كده وهو نازل، ده انا جنب، طب انوي رفع الحدث، غطس غطسة خلاص، اه تيسير. فده اسمه الغسل المجزئ. انما في الكامل بقى اللي هو في السنن، خلاص كده، فتعمل الكامل اكمل طبعا في الاجر وفي الثواب، لكن ده تسكت به الفريضه. يعني خلاص انت كده خلاص طهرت من الحدث الاكبر، روح صلي. طيب يبقى في مجزئ وفي كامل، عشان نفهم بس لما تيجي حد تستفتيه تبقى فاهم. لما ساعات بيسر عليك بيدي لك حته على قدك، ما تقولش ده واحد تاني قال واحد اتنين تلاته اربعه، نقول لك اللي قال العشرة دول ده بيديك الكامل، انها بنديك المجزي بس عشان تمشي، عشان تمشي. طيب فلما يقول العلماء الباء للتبعيض ويجزئك، شو هتقول لك يجزئك، يعني افهم ده المجزي مش الكامل، ويجزئك مسح بعض الرأس، يجزئك مسح ثلاث شعرات، خلصت. دول بيقولوا ايه دول؟ ده انا سمعت لازم تجيب من اول الرأس لاخرها. ايوه يا ولد الكامل ده، ايه الكامل؟ احنا بنتكلم عن ايه الان؟ اللي يجزئك. طيب ادي واحد. الفريق الثاني قال لا، ده الباء عندنا للالصاق، الالصاق يعني الجميع. فلما يقول وامسحوا برؤوسكم اي بجميع رؤوسكم، بكل رؤوسكم، يبقى القول الثاني على انه ايه؟ الكل، تمسح الكل. فده خلاف. الخلاف جه منين؟ من قاعدة لغوية، لان احنا تفسير القرآن يا اخوة له قواعد. القاعدة الاولى تفسير القرآن بالقرآن، انك تجي لك آية مش مفهومة تجد تفسيرها في القرآن نفسه، كآيات كثيرة جدا جدا في كتاب الله رب العالمين، منها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا عايز أعرف مين اللي ربنا أنعم عليه، يوم القرآن يجاوبني. في آية أخرى يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى ده اسمه تفسير قرآن بقرآن، فأنا مش محتاج أسأل، خلاص أنا أقرأ الآية ومن خلال قراءتي للقرآن فهمت معناها. لما تقرأ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، جاوبك القرآن اهو. تيجي تقول لي ايه الطارق؟ القرآن قال لك النجم الثاقب، سمي النجم بالثاقب لأنه يثقب ظلام الليل فيضيئه، فده اسمه النجم الثاقب، يثقب الظلام فينور في ظلام الليل. يبقى الطارق اللي هو ايه؟ النجم المضيء الذي يثقب ظلام الليل فيضيئه، واضح؟ يبقى ده اسمه تفسير قرآن بقرآن. وذلك العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى صنف كتابا ماتعا اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، من 8 مجلدات بيجمع كل الآيات اللي فصلت بعضها ايه؟ بعضا، في 8 مجلدات، وده كتاب ماتع مهم قوي لطالب العلم الذي يريد الإتقان والفهم عن الله عز وجل. فبيجمع لك الآية وكل ما ورد من تفسيرها في القرآن كله، وده كتاب ماتع جدا يسري طالب العلم. طيب النوع الثاني من التفسير، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. أضرب مثالا في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة لما سمعوا الآية وجلت قلوبهم وأتوا النبي يقولون: يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذلك الرجل. قال لهم النبي: ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الشرك بالله رب العالمين. اقرأوا قول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم الوارد في الآية اللي هو الشرك، مين اللي فسر؟ النبي. وأسندنا الآية، لأن الظلم ثلاث أنواع: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يغفره الله عز وجل بالتوبة، وديوان لا يطرق الله منه شيئا إلا قضى فيه، اللي هو القصاص. الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن عاش مشركا ومات مشركا لا غفران له، مخلد باتفاق في النار. ده ديوان صعب جدا، وده أعلى أنواع الظلم: إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني من الظلم: ظلم الإنسان لنفسه بتقصيره في حق ربه. هذا النوع العفو فيه أقرب، لأن حق الله العفو فيه أقرب. فإن عدت وندمت وأقلعت عن تقصيرك قبلك الله عز وجل وغفر الله لك. في نوع ثالث من الظلم: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. هذا لابد فيه من قصاص، إن لم ترد المظلمة في الدنيا تؤخذ منك يوم القيامة بالحسنات أو السيئات، عفانا الله وإياكم. وده أخطر باب يا إخوة فيما يتعلق بالمعاملات، أن تظلم أخاك المسلم، أن تظلم أحدا. واضح؟ فالظلم هنا ظلمات يوم القيامة. لماذا؟ لأن هناك الأخذ بيكون بالحسنات والسيئات، فقد ذهبت دنياك. الآن فلان له حق عندك، اغتبت أو ظلمت أو قتلت أو أكلت مال أو قذفت أو اتهمت أو يأخذ من حسناتك على قدر مظلمة. طيب لم يكفيه حسناتك كلها ولسه عايز حق، تأخذ أنت من سيئاته فتطرح عليك، ثم يكون العذاب في النار والعياذ بالله رب العالمين. فدي قضية خطيرة جدا. يبقى لما جات الآية والتبس الفهم على الصحابة، أي نوع من الظلم تقصد الآية؟ جه الظلم عام، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هكذا فتعني أي نوع؟ فيرجعوا للنبي، فنرجع للسنة فيما أشكل علينا من آيات، فتيجي السنة تفسر الآية. النوع الثالث في التفسير: تفسير القرآن باللغة، اللغة العربية، قواعد اللغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وذلك قيل في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. سئل عمر: ما الأب يا أمير المؤمنين؟ قال: الله أعلم. أعرابي جالس. قال: عندي منها علم يا أمير المؤمنين. قال: أخبرنا. قال: الأب علف الحيوان. فعمر لابد أن يستوثق من فهم الرجل، قال: من أين جئت بهذا؟ قال: اقرأ بعدها يا أمير المؤمنين، فالله تعالى يقول: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. لغة، فده أعرابي عارف يعني الأب، وذا كلمات كثيرة جدا يعرفها أهل البادية عنا. لماذا؟ لهم أهل لغة. ولذلك كان العرب يرسلون صغارهم للرضاع فين؟ في البادية. لماذا؟ من ضمن الأسباب أن ينشأ اللسان فصيحا، يأخذ العربية العربية من عند أهل البادية، مش عندي ولا عندك، إن عندنا لغة دارجة، إنما العربية تجدها فين؟ عند البدء، ده أصل اللغة، عنده قريحة. فكان يرسل الصغار للبادية، يسترضعوا في البادية. أولا ياخذ قوة البادية وصلبتها، ياخذ فصاحة اللسان، ياخذ الجو النقي، فينشأ على سعة الأفق، البصر متسع قوي، مد البصر عنده، فياخذ من صفاتها الطيبة ومن شدتها وقوتها وصلاباتها. فاللغة، فاللسان لابد يكون عربي عشان يفهم القرآن. يبقى النوع الثالث في التفسير عن طريق اللغة العربية. فلما يختلف أهل اللغة في الآية خلاص، يقول لك الباء هنا للتبعيد ماشي، قالوا الباء للإلصاق برضو ماشي، لأنهم استندوا على قاعدة لغوية، والباء تعطي المعنيين، تعطي المعنيين. طيب يبقى عرفنا باء تبعيد وباء إلصاق، تبعيد البعض، إلصاق الكل، وده خلاف بين العلماء في الآية. وكما قلت لك لا حرج إن فعلت أي القولين، فإن على الأول ده المجزي أنت كده كده خلاص تمام في السليم، على الثاني خدت الكمال لفعل النبي أنه كان يمسح رأسه ذهابا وإيابا من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا أصحاب القول الأول لهم حظ ونصيب كبير من فعل السنة، ورد أن النبي في الوضوء مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة، وأكمل على العمامة، فلو لم يكن مجزئا ما فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب المعنى الثالث، الباء تيجي للمعاوضة، والرابع تيجي للسببية. نضرب مثالا ليتضح المعنى. المثال، أذكر أني ضربت لكم نفس المثال ده من أكثر من 10 سنين تقريبا، قلت لك أخوك سيد عبد العاطي عنده سكن عايز يعمل له نقاش، جي مسجد غمرة المنوفي وقال يا جماعة الله يبارك لكم عايزين نقاش كويس. انت اسمك ايه؟ قالوا بدر، ده نقاش كويس قوي. معلش انت قعدت قدامي يا بدر، اتحمل بقى، عملناك النهارده نقاش زي بعض. قالوا بدر نقاش كويس. طب تعالى يا عم الحاج بدر، تعالى شوف لنا كده السكن ده، عايزين نعمله دهانات، ادهنه لنا. قعد يقيس ويظبط ويحسب وعنده الكالكوليتر ده، نقاش حديث بقى مش زي بتوع زمان يعني، وعمال يحسب ويعمل حسبه كده. قال لي هنحتاج ميون ودهانات بحوالي 1000 جنيه. قلت له اتفضل 1000 جنيه، هات الميون بتاعتك. راح جاب الميون. يا عم الحاج بدر حسابك انت ايه؟ قال لي يا عم الشيخ الشغلانه دي باخد فيها 500 جنيه. قلت له اتوكل على الله اشتغل. هياخد كام؟ 500 جنيه. سيبك بقى ان انا الشيخ وغير الشيخ، الحق حق يا اخوه، انتبه لهذا جيدا. فنحن لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا ولا نتاجر بديننا. هتيجي تشتغل بقرش تاخد القرش بتاعك، ماشي كده، وهندعي لك كمان فوق القرش بتاعك، واضح؟ لكن مفيش حاجة اسمها استغلال حاجة الغير. بعض الناس يستغل مكانته أو منزلته ويسلب الناس حقوقهم، زي صاحبنا كان رجل طيب عندنا في الجيزة، عنده محل صيانة تكييفات وغسالات وتلاجات، أخ ربنا يبارك فيه، فقدروا إن جنب المحل بتاعه مسجد، ودي مشكلة خطيرة جدا. الإخوة كل واحد عنده غسالة يوديها لعم الشيخ يصلح حاله يوم واثنين ويتعب ويجيب له حاجات، قل له جزاك الله خير يا عم الشيخ، عايز حاجة؟ الراجل يستحي، يقول له بارك الله فيك توكل على الله يا شيخ. طيب ياخدها ويمشي، ويجيب له غيره وغيره وغيره لما طهقوه. طب الراجل ده ما عنده بيت، عنده زوجة وأولاد، لو كل واحد جاني قال لي جزاك الله خيرا، طب أكلهم إيه؟ ده شغل فارق بين إن أنا أكرمك وإن أنت تستغل. ودي بنقول للشباب مثلا، أخ يفتح محل تلاقي كل اصحابه رايحين جايين قاعدين له، يفتح بيبس، يفتح حاجه ساقعه، لما يخرب المحل يجي الاخ يقول لك اسبوعين وقفل المحل. ليه؟ ما في عنده استقطاعيين رايحين له جايين له السلام عليكم، يخلص الظهر يروح يقعدوا عنده يفتح حاجه ساقعه خمسة ستة كنز ضيع ربح الاسبوع كله. اليوم اللي بعده اكل من راس المال، اليوم اللي بعده اتخرب بيته، اتخرب بيته والاسم. اه واحد تاني عامل مطعم، احنا بقى اصحاب نروح السلام عليكم نروح قاعدين له حول لا قوه الا بالله. الدجاجه بقت بكم؟ وصلت 90 جنيه في بعض الاماكن دي. تروح انت تقعد لي ويقول لك يجيب له اكل وتقعد لي، جزاك الله الله يبارك لك. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش، الله يهديك اتق الله. ده المفترض انت لو اخ، لو هو بيبيع بقرش اديله انت قرشين مساعده عشان يبدا ينمو وربنا يكرمه، مش نروح له بقى وشويه وتجيب له صاحبك وكمان صح. طب روحوا فلان صاحبي فاتح محل في مكان، روحوا له بس انا من طرف فلان. من طرف فلان يعني من طرف فلان يعني ما تدفعوش منه فلوس، يعني اكله ما تحاسبهوش من الاخر كده يعني. ودي المصيبه يا اخوه، زي بيقول لك مال لحمتك على اصل الجزار معرفه. فعلى الجهتين ناس الله السلامه، ما ينفعش يا اخوه. فالحج كل ما يجي له حد جزاك الله خيرا. ففي يوم من الايام جاله احدهم كده ومعاه جهاز، هو مشغول داخل الورشه من جوه شويه، والولد يا عم الشيخ ايوه يا ابني الشيخ فلان، قال له اسكت يا ابني اسكت، قل له مش هنا، دول بتوع جزاك الله خيرا. علمته الراجل يكذب ويتهرب. ليه؟ لان عنده اعباء وعنده مسؤوليات وعنده التزامات. ده عمل بيشتغل، راجل صنايعي نديله اجره. صدق رسول الله عندما قال اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، قبل ما يديله الاجر كاملا. ده الاسلام يا اخوه، ده الاسلام. فلا نبيع او لا نتاجر بالدين، فنقول لك تعالى يا بدر هتاخد كام يا ابني؟ 500. هتاخدهم 500 وزياده عند الشيخ، تاخدهم 500 وزياده، مش عشان الشيخ جزاك الله خيرا. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش، هذا لا يجوز. طيب المهم بدر قال لي 500، قلت له تعالى اشتغل. قال لي يا عم الشيخ هيجي لك بكره الساعه 7 صباحا. فعلا 7 كان قدام البيت منضبط بالوقت، بدا يشتغل تمام التمام، شغله نظيف جدا ومتقن جدا وذاكر لله، يسمع الاذان يسيب الشغل ينزل يصلي في المسجد، حاجه حلوه قوي، عجبني الواد قوي. المهم خلص الشغل بعد اسبوع وقال لي كام؟ 500. جبت له الظرف فيه 500 وكمان جايب له معايا هديه من عندي. فهنا خد ثمن شغله، ثمن ايه؟ ده اسمه المعاوضه، لان المعاوضه يعني الثمن. حتى قديما الناس البسطاء في البلد في الريف كان ما فيش حاجه اسمها بيع وشراء بالمال، كان بالمعاوضه. يعني ايه؟ الحاج حازم زارع الارض بطيخ وانا زارع قمح، يقول لي يا عم الشيخ خد لك بطيختين وادينا كيله قمح، فكان تبادل كده، لان البطيختين قيمتهم كيله قمح، وهكذا اسمه معاوضه، تاخد مش عارف ايه وتديني ايه. فكانوا الناس الطيبين كده شويه جبنه وياخد مش عارف ايه قدامهم مقابلهم، يعني دي اسمها المعاوضه. فالمعاوضه يعني الثمن، الثمن. فالان بدر ثمن شغله كام؟ خد 500. تمام؟ فهمت معاوضه يعني ايه؟ يعني التام. فهمت يا بدر؟ طيب ننتقل مع نفس المثال لباب السببيه بقى. انا قلت لكم بدر كان متقن للعمل ويحترم الوقت وذاكر لله محافظ على الصلاه، عجبني وهو بيشتغل. ففي يوم بدردش معاه كده وشغال، يا واد يا بدر عامل ايه؟ ظروفك ايه؟ والله بخير يا عم الشيخ الله يبارك لك، انت واد متزوج؟ قال لي لسه يا عم الشيخ. قلت له ليه يا ابني كده بس، متزوجش ليه؟ قال لي والله يا عم الشيخ الظروف. طب يا ابني احكي لي. قال لي والله المشكله عندي في الشقه، ما عنديش سكن، وكل ما حتى اقول لاهل الزوجه هجيب شقه ايجار حديث يقولوا لا جيب لها شقه تمليك، فيش حاجة اسمها إيجار حديث، يا إما تجيب إيجار قديم. إيجار قديم؟ طب حتى لا يجوز الإيجار القديم، واضح؟ الإيجار الشرعي مؤقت، لأن المالك لا يسلب ملكه بالإيجار. أنا صاحب بيت، أنا مالك، أديك إيجار لفترة، مش وخدت البيت. لا ما ينفعش. المهم يقول لك لا، يا إما تجيب إيجار قديم يا إما تجيب لها شقة تمليك. وأنا يا عم الشيخ العملية على قد الحمد لله. قلت له طب اشتغل يا ابني اشتغل الله يبارك لك، إذا كانت هي دي العقبة اشتغل. فلما خلص أتاريه بيشتغل عند واحد ملياردير يعني عايزين نتكلم. بعد ما خلص المفترض هديله كام؟ احنا اتفقنا على كام؟ لأني بديله مفتاح شقة تمليك 200 متر في شارع الشرابية. تعمل نص مليون دلوقتي؟ تقريبا يعني. قول نص مليون يا عم أشرف يعني خليها خفيف شوية. ما هتكون في شارع قديم مش بره يعني. بنص مليون يا لهوي. هل ده معاوضة تمن شغله؟ أبدا. تمن شغله كام؟ 500 بس. ده أنا بديله نص مليون. ليه؟ سبب مش ثمن. سبب التزامه، سبب تقواه، سبب حرصه على الوقت، سبب إتقانه للعمل. هنكرمك يا ابني ونرفع عنك الحرج. اتفضل شقة تمليك، روح اتزوج وربنا يكرمك. نعم ده انا بضرب مثال. فهمنا كده المعاوضة والسببية؟ هو مش وصل عنده، معلش افهمني دلوقتي، انا عايز اوصل لك الان، اصبر بس عليا. فهمتوا المثال؟ يبقى الخمسمية كان تمن، النص مليون سبب، ولله المثل الاعلى. اللي عايز اوصله لك بقى، حضرتك جاءك الانبياء والرسل فذكروك بالرب الواحد، امنت واتبعت والتزمت وفعلت ما يجب عليك، تمام؟ نيجي نقول لك اوعى تعتقد ان الجنة ثمن لعملك. لماذا؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. لو هنقول ثمن انت خدت اكتر من حقك. فين يا عم الشيخ؟ واحد، من خلقك؟ الله. من رزقك؟ الله. من أعطاك سمعا وبصرا وقوة وصحة؟ الله. لو أنقول قياسا بعبادتك والنعم اللي أعطاها لك في الدنيا فقط، خلاص ما لكش حاجة عندنا، ده احنا لينا عندك كتير، ماشي كده؟ يبقى مش هتدخل الجنة بعملك ده. وذلك في الأثر قصة العابد الذي عبد 70 سنة، يجي يوم العرض على خالق السماء والأرض، يقول الرب جل جلاله أدخل عبدي جنتي برحمتي، يقول بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. يقول قايس بين عبادة 70 سنة ونعمي على عبدي، فإن رجحت عبادة 70 سنة دخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي دخل النار. ولا تضع نعمي كلها ولكن نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر، فيقال إذن تدخل النار. قال لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. يبقى لا يمكن أن يكون عملك ثمن للجنة أبدا. ثمن إزاي يا ولدي؟ لذا قال لك النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يبقى الباء دي اسمها باء إيه؟ المعاوضة. لا يدخل أحدكم الجنة بالباء إيه؟ عمله. الباء دي اسمها المعاوضة. يعني إذا اعتقدت إن عملك ثمنا للجنة يبقى لا مش هتدخل بيه، لأنه لا يمكن يكون ثمنا للجنة. نيجي للآية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا بقى ايه بقى دي؟ دي صح كده، دي السببية، يعني سبب التوحيد والاتباع والالتزام. هنكافئكم منة منا وفضلا وكرما وندخلكم الجنة. ما توحد الله، زي ما عمل الشيخ مع بدر كده في المثال الثاني، من باب الفضل منه والمنة والكرم هندي له شقة كده وكده يعني تمليك. ولله المثل الأعلى. يبقى فهمنا الآية والحديث، يبقى لما تقرأ الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اثناء باء السببية، لما تقرأ الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله اسمها باء المعاوضة. يبقى اوعى تعتقد ان عملك ثمنا للجنة، يبقى دي مشكلتك ان عملك ثمن للجنة. ابدا مش ممكن يكون ثمن، مش ممكن يكون ثمن للجنة. فلا بد ان تفهم عن رسول الله وتفهم عن الله، ده من خلال فهمك للغة العرب. يبقى في تناقض بين الآية والحديث؟ ابدا ما في تناقض ولا تعارض، ولكنه الفهم. لذا في الحديث هنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي هو موضوع اللقاء، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني فضل ومنه وإحسان، فضل ومنه وإحسان. فلما يقول لك في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، نقول الحق الوارد هنا معناه الفضل والمنة والإحسان من الله على خلقه جل جلاله، خاصة ممن عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. فاللي طبق المنهج ويوفي أجره على من؟ على الله، فضلا ومنة وإحسان. الأجر ده يا إخوة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة طه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أربع ثمار لاتباع منهج الله. فلا خوف عليهم، الخوف بيكون من إيه؟ من المستقبل، خايف من بكرة في إيه؟ الغلا والولا والوباء والقرف والمشاكل، بكرة في إيه؟ الآن، وخايف. اللي هيتبع منهج الله مش هيخاف، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله وأن المستقبل بيده جل في علاه. طب والطريق؟ إذا كان الملك، خلي بالك معايا، الملك بيده كل شيء، طب اللي يكون قريب من الملك هل يضره شيء؟ والله أبدا. فخليك قريب من الملك، ما تخافش أبدا. ده سبحان الله، ده حتى في أحوالنا في الدنيا يا إخوة، عظماء الدنيا أصحاب المنع والنفوذ وكذا وكذا وكذا، كل من يقترب منهم ويحبونه بيكون له منع ولا لا؟ والله بيكون له منع. ده الآن الواد من دول بيبقى معاه كارت بس مش عارف من عسكري، جاور السعيد 9، معاه كارت من عسكري، يروح المرور كل الأبواب تتفتح له ولا إيه؟ من عسكري، من ساعي في جهة حكومية ياخده بنت. خلاص خلاص ارتاح هنا يا حاج، كله يخلص. ما بالك بقى بالملك، ملك الملوك، ملك الملوك المتصرف في كل شيء، لما تقرب منه تخاف؟ والله أبدا. طيب أقول كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. فكما ذكرت لك أن القرب من الملك معناه أمن وأمان، أمن من الخوف، فما تخافش من بكرة في إيه، ما تخافش من بعد الموت في إيه، ما تخافش من الحساب في إيه، ما تخافش من المآل هل إلى جنة ولا إلى نار. لماذا؟ لأنك اتبعت منهج الله وكنت قريبا من الملك جل في علا. فهذا معناه ان انت امن، امن. وليس معنى انك امن انك لا تبتلى، بل المؤمن في الابتلاء يجد لذة اعظم من لذة العطاء. تاني،
المؤمن مع الابتلاء يجد لذة تفوق لذة العطاء. كيف ذلك؟ انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. يا عجبا، أي من الذي يتعجب؟ إنه رسولنا عايز يوصل لك عظم المنزلة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ المفترض اللي بعيد، صح؟ اللي بعيد عن المنهج. لا لا، تعالوا نشوف. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الله أكبر. ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. الله أكبر. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلبا في قوة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. انتبه، الحكمة ايه؟ قال: ابتلاه الله على قدر دينه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي: الله يحبك فيطهرك. الله أكبر. الملك أحبك، إذا لابد أن ينقيك، لابد أن يطهرك لتكون أهلا للمجاورة، لتكون أهلا للمجاورة. إنك تجاور الكريم في جنته وفي دار مقاماته، فلابد أن تكون أهلا لذلك، لابد أن تكون أهلا لذلك. أقرب لك المسألة: الجماعة التجار بتوع الذهب والفضة، الذهب عشان يكون خالصا نقيا بيحصل له إيه؟ يحطوه في النار، يدخلوا الكير. ليه بندخلوا الكير؟ عشان تعلو قيمته ويظهر جيده ونزيل عنه الشوائب. يا الله، بيجي الذهب من بطن الأرض كله شوائب، ما ينفعش، فلازم نعمل له إيه؟ ندخله الكير. ده حتى التجار بتوع الذهب لما تروح تبيع له ذهبا قديما يقول لك: هنسياحه. هيعمل فيه إيه؟ هيسياحه. جبت له ذهب مكسر مش عارف إيه، الموضة بتاعته خلصت، النقشة ما بتنفعش، فيروح عامل فيه إيه؟ يعجنه في النار تاني. ليه؟ عشان يشكله تشكيل أنقى وأفضل وأجمل، فيكون جيد وناقي. وهكذا المؤمن، كيره هو البلاء. ندخلك كير الابتلاءات عشان تكون أهلا للمجاورة. ولذلك عند المؤمن المنع له لذة تفوق لذة العطاء، كما ذكرت لكم. أحد السلف يقول: إذا سألت ربي شيئا فمنعنيه كان المنع أحب إلي، كان المنع أحب إلي من العطاء. يا دي صعبة قوي، صعب علي وعليك، لكن عند من ذاق طعم الاتباع الحق سهل قوي، سهل قوي. فسألوه: كيف ذلك؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، وهو القائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لما منعك، منعك بعلمه وبحكمة، يبقى خير لك ولا لا؟ والله خير، كله خير. ضيق عليك خير، بينقيك، يهذبك، يرقيك، حتى تكون أهلا للمجاورة في جنته جل جلاله. لأن الله تعالى خلق جنة عدن بيده، وشق فيها أنهارها، وغرس فيها أشجارها، ثم قال: لا تكلمي بإذني، فقالت: قد أفلح المؤمنون. ففي بعض الروايات: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يبقى لا يدخلها إلا كريم، كريم في العطاء، كريم في الأخلاق،
كريم في السلوكيات، كريم في حاله كله، لأن الله كريم، فلا يجاوره إلا أهل الكرم وأهل العطاء وأهل الجود وأهل السماحة إلى آخره. إذن ليس معنى الأمن أن تخلو من الابتلاء أبدا، لأن الله تعالى بيّن سنته: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. طب ما دمت لله بتزعل ليه؟ إنا لله يعني إحنا ملك لمن؟ لله. طب المالك أراد أن يهذبك بتزعل ليه؟ المالك يتصرف في ملكه كيفما يشاء، ده أنت في واقعك بتتصرف فيما تملك كيفما شئت ولا لا؟ عندك مال بتتصرف تنفق تمنع، مالك تعطي هذا وتمنع هذا، نيجي نسألك ليه؟ لا ما نسألكش، إلا فقط إن كنت من أهل الإيمان يضع لك المنهج ضوابط في الإنفاق وفي الكسب، يقول لك ابعد عن الحرام، ابعد عن الربا، عن الغش، عن كذا، عن، لكن خليك دايما المصدر من حل والنفقة في حل. طيب الله مالك، مالك مليك، وقال عن ذاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبين لنا أنه لا يفعل إلا بعلم وحكمة، يبقى نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. طب ما أنا راجع له، يبقى أحزن ليه؟ أحزن ليه ولا خاف ليه؟ فدي قضية إيمان، قضية إيمان. ولذلك تجد أهل الإيمان مع المنع يعرفون أن المنع لحكمة وأن المنع بعلم، بالتالي هم سعداء في المنع، منشرحة صدورهم للمنع، لأنهم يعلمون أن الذي منع هو الله، وما منع إلا ليعطي، ولكنكم تستعجلون. ابن القيم قرب لنا المسألة كده عشان بس يزيل بعض شوائب الفهم، فقال الله عز وجل إذا أخذ ما أخذ إلا ليعطي، وراح ضرب مثالا نعيشه كلنا، قال فانظر إلى الجنين داخل الرحم معزولا لا سبب ولا كسب، ويأتيه الطعام والغذاء بأمر من؟ بأمر الله، عن طريق حبل اسمه الحبل السري، أو سميه أنت الحبل السري، اللي بطنك محفورة بعد أن خرجت للدنيا بسببه، حفرت لتعلم منزلة هذه المرأة العظيمة التي حملتك في بطنها قريب من 9 أشهر وتغذيك من دمها ومن جهدها وصحتها بأمر الله رب العالمين، فجعل لك حبلا سريا أو سريا، بمجرد ما بتتولد بيجي المنع، صح؟ هنسد عليك الباب اللي منه الطعام والشراب اللي هو الحبل الايه؟ السري. الطبيبة على طول تروح قطعة ورابطة، ده تسد. ايوه المنع بأمر من؟ بأمر الله الذي أخرجك لهذه الدنيا. طيب يقول لك ما منعك إلا ليعطيك، كيف؟ يقول سد عليك بابا بحكمته ليفتح لك بابين برحمته، فإذا بثديي الأم تدران لبنا سائغا للجنين، بمجرد بس أن نسد عليك إيش الباب ده، ارضع. طيب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مر الحولان هيبدأ الفطام، يعني منع، منع ولا لا؟ والله منع، هنسد عليك مصدر الطعام أو الغذاء، هنمنعك بأمر من؟ بأمر من شرع الشرائع. فقال على مائدة القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هنغلق عليك البابين بحكمة وبعلم، فأغلق عليك بابين بحكمته ليفتح لك أربعا برحمته، فما أخذ إلا ليعطي جل جلاله. فيفتح لك أربعة أبواب، يفتح بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات، الباب الأول كل ما تخرجه الأرض من خضروات ونباتات وفواكه وما شابه، أدي باب. الباب الثاني لحوم الأنعام من إبل وبقر وماعز وطيور، وكل براحتك بقى. طيب نبدأ نعمل لك حتة دجاجة بشربة، مش عارف، تبدأ بقى تأكل وتتظبط أمورك بقى خلاص. طيب بابين من المشروبات، الباب الأول وجعلنا من الماء كل شيء حي، اشرب مية بقى في عصائر، في اعمل اللي انت عايز تعمله، يخلط لك مش عارف ايه في عصير فراولة، اديها عصير مانجا شغال، ما هو ده كله من المية. الباب الثاني ألبان الأنعام والماشية لبنا سائغا شرابه. طيب إن عشت موحدا متبعا لمنهج ربك، هتيجي تنام على فراش الموت هنسد عليك الأربع أبواب خلاص، لا مطعومات ولا مشروبات، الأرزاق توقفت بالنسبة لك في الدنيا خلاص. المنع بأمر من؟ بأمر من قدر عليك الموت، بأمر من قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بأمر من قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، بأمر من قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنغلق الأربعة، نعم، فيغلق عليك أربعة أبواب بحكمته ليفتح لك ثمانية أبواب في جنته برحمته. ما توحد الله، يبقى اوعى تعتقد ان المنع حرمان أبدا، والله المنع إن كان بأمر الله فهو عطاء، ولكنك قل أن تتدبر عن ربك وعن منهجه. فإذا إذا منعك، والله ما منعك إلا لخير لك، فعليك أن تصبر، وعليك أن تبدأ بالعبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الله أكبر، اللي انتوا عايشينه ده، يجي بعض الناس أحيانا يجيله كده نوع من الإحباط واليأس، قتل في سوريا وقتل في العراق وقتل في فلسطين وفي برما وقبال أركان، وتفجيرات هنا وسفك دماء هناك وظلم هنا وبغي هناك. الحكاية يا عم الشيخ، الحكاية أن الملك يتصرف في ملكه بعلم وحكمة، الحكاية أن الملك يستخرج من خلقه أنواعا من العبادة. فأنت المفترض عند الضيق وعند القرب وعند الفتن تفزع إلى ربك بالعبادة. عبادة في الهرج كهجرة إلي، أنت تهاجر إلى الله وإلى رسول الله، فلابد أن تجتهد في العبادة. ما تقولش ليه، ليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه، مش بيعذبنا، مش بيعذبك، ده بيرحمك، ده بينقيك ويهذبك عشان تكون أهل للمجاورة. فلابد أن تفهم، تفهم أن ربك هو الغني، وما ابتلاك إلا لك، فابتلاك ليرفعك ويهذبك وينقيك. لذا قال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحزن على شيء مضى، تقصير أو مشكلة أو كذا، بؤس كثير في الماضي، ما تحزنش، اتبعت الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. تحزن ليه بقى؟ إذا كان بالطاعة تبدل السيئة لحسنة، يبقى تزعل؟ تحزن؟ أبدا. وهناك في طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل. طب عكس الضلال إيه؟ هداية. أدي أجورك في الدنيا هداية وتوفيق وسداد. طيب وإيه كمان؟ ولا يشقى. ما فيش شقاء، يعني سعادة وراحة بال. يا عم الشيخ فين السعادة واللي انت شايف يا وادي السعادة محلها القلوب، والرضا بما يفعله علام الغيوب. هي دي السعادة، أنا راضي بكل ما يأتيني عن الله. ضيق في الرزق يا رب راضي، أنت مالكي وأنت خالقي وأنت رازقي. الأعرابي قالوا له كده، العملية بتغلى. قال لهم والله لو صارت حبة القمح بدينارين ما اهتممت. قالوا كيف؟ قال لأن ربي عز وجل أمرني أن أعبده ووعدني بالرزق، يبقى أنا أعمل أعبد وخلاص هيرزقني، هيرزقني. والرزق مقسوم يا إخوة، ولكن يتفاوت فيه الخلق ما بين قلة وسعة لحكمة أرادها الرب جل جلاله. لذا قال لنبيه وقال في كتابه ولا تتمنوا ما فضل الله بعض به بعضكم على بعض. زهرة الحياة الدنيا دي زهرة حياة الدنيا، إنما ما عند الله أفضل. ولذلك جاء في الحديث اللي نختم به اللقاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة في جهنم. أنعم أهل الدنيا، شوف ده، شوف لفظ الحديث، أنعم أهل الدنيا، يعني كان عنده المال لا يعد ولا يحد، وعنده الثراء والطرف حدث ولا حرج، مش عايش معانا زي بعض الإخوة بيحكي لي هو شغال في البتاع الأوبرا وكريم ده اللي السيارات دي. أوبر وكريم، أوبر أوبر أوبر، مش مشكلة. يقول لي يا عم الشيخ ده أنا بدخل أماكن مش في بلدنا خالص. تلقى أماكن إيه؟ قال لي بروح كده مش عارف توبن كمباوندات وحاجة. بيقول لي يا عم الشيخ الشقة قال بيدفع كل سنة 200,000 جنيه بس صيانة حدائق، صيانة بس 200,000 جنيه الشقة عشان صيانة الجنينة. مش بيقول لي تدخل بره لازم ياخدوا منك البطاقة والرخصة وشغلانة يا عم الشيخ، وما ينفعش تدخل لما تتصل بحد جوه يدخلك. يا عم الشيخ ده عالم تاني خالص. قلت له ايوه ولدي، يؤتى بانعم اهل الدنيا. اللي كان بيفطر من فرنسا ويتغدى من امريكا، اللي عنده طياره خاصه لو عايز يروح مثلا هو ساكن في اول شارع شركات عايز يجي يصلي، لو بيصلي يعني في مسجد المنوف يركب الطياره. يؤتى بانعم اهل الدنيا من أهل النار الذين ابتعدوا عن الله وحاربوا دين الله وظلموا العباد واستأثروا بالدنيا دونهم، ظلموهم وأهلكوهم. بحكمة من؟ حكمة الحكيم سبحانه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس غمسة في نار جهنم، غمسة. ثم يقال له عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. من ايه؟ غمسة في النار اذهبت كل لذة في الدنيا. طيب كمل. ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من أهل الجنة. الله، أبأس أهل الدنيا؟ أيوة أبأس، ضيق وكرب وابتلاء ومرض وعلل، ويا رب سلم. ده العملية من كل جهة، أبواب الابتلاء مفتوحة مشرعة. إيه الحكاية؟ لكنه كان موحدا لمن؟ للواحد، عابدا لمن؟ لله. العملية ضيقة ويروح يتوضى ويسكت شاكرا لله. ايه الحكاية؟ لان انا عبد، عبد مأمور بالعبودية. طيب، يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. الله اكبر. ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. ما تصلوا على الحبيب محمد. حكم يا إخوة في الابتلاءات محتاجة الصبر، محتاجة العبادة، محتاجة الأخذ بالأسباب، محتاجة الفهم عن الله وعن رسول الله. لذا قال النبي: فمن وفى منكم فأجره على الله. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.